دروس من هدي القرآن الكريم. لتحزن حذو بني إسرائيل.
إن الله هو الذي منح المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافة. هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو من أمر المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وسائل في مواجهة أعدائهم سواء كفر أعدائهم أم قلوا. التوزيع للشرعية إنما جاء بعدما وزعت البلاد الإسلامية إلى قطع صغيرة ثم بعد وزعت المواقف، فهذا مشروع وهذا ليس مشروع. إن كل ذلك هو يخالف منطق القرآن الكريم. وسيقولون ماذا؟ حفاظا على مصالح، سيقولون ماذا؟ مقابل قروض نعفى عنها أو مساعدات أو تنمية موعود بها. كل ذلك يصنف في دائمة ماذا؟ في دائمة بيع الدين بالدنيا. فهل يجوز أن نرضى؟ سنقول نحن مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها حكومات وشعوب ينطلقون لمحاربة الإسلام والمسلمين كافة، فإن كل مسلم يجب أن يكون جنديا يعاملهم بمثل ما يعامل به المسلمين، ويقف في وجههم كما يقفون بكل إمكانيات في وجه المسلمين. ويقول الله أيضا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم يشترون الضلالة بالهدى، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أوتوا نصيبا وافرا من الكتاب، أورث الكتاب، لكن أصبح الكتاب ولا قيمة له لديهم، وأصبحوا هم يشترون الضلالة، يبحثون عن الضلالة، الضلالة في أنفسهم والضلالة ليصدروها للآخرين، ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون أن تضلوا السبيل. والذي يريد أن أضل أليس أنه عندما يتمكن ويحصل على الإمكانيات التي يستطيع بها أن يضلني ألم يعمل على إضلالي؟ لأنه يريد أن يضلني، أليس كذلك؟ هم يريدون أن نضل، وقد أصبحوا يمتلكون إمكانيات هائلة جدا من الآليات والماديات. ألم يسعوا بجد؟ أليس هناك ما يدفعهم إلى أن يتحركوا لتصدير الضلالة إلينا وإلى أن يضلونا؟ فعلا هم يمتلكون المليارات، ويمتلكون شركات السينما، ويمتلكون القنوات الفضائية الكثيرة، يمتلكون الآليات بمختلف أنواعها. ألست نرى أنها كلها تجند لإضلال الآخرين، لإضلال الشعوب؟ ألسنا نعاني من إضلال كبير يأتي من مختلف وسائل الإعلام ومن مختلف وسائل النشر ومن الأقلام الكثيرة التي تكتب، وفي كل بلد وبكل وسيلة؟ أولا نرى أنه هنا في اليمن كل سنة ينتشر فيها الفساد والضلال أكثر من السنة السابقة، لأن الله قال عنهم أن أولئك من أهل الكتاب من اليهود والنصارى اشتروا الضلالة، نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وليستبدلوا به الضلالة، وأنهم في نفس الوقت يريدون من الآخرين أن يضلوا ويريدون أن تضلوا السبيل. فلنرجع لنتلمس آثار إضلالهم في واقع حياتنا. تلك نقطة عرفنا أنها قضية بيع الدين بالدنيا أليست هي الشائدة داخل أوساط المسلمين؟ هناك فيما يتعلق أيضا بجوانب كثيرة، لأن عبارة الضلالة تعني أنهم عندما يكونوا يريدون أن نضل السبيل كل وسيلة سيسلكونها، لأنهم لن يتحرجوا إذن، ومن الذي سيدفعهم إلى أن يتحرجوا من أن يستخدموا أي وسيلة فيها إضلال لنا؟ هل دينهم سيمنعهم؟ لقد نبذوا الدين وراء ظهورهم، لقد نبذوا الكتاب وراء ظهورهم، فما الذي سيجعلهم يتحرجون من أن يستخدموا أي وسيلة للإضلال؟ إنهم يستخدمون حتى بناتهم ونساءهم لإضلال الآخرين. إنهم يستخدمون اليهوديات المصابات بمرض الإيدز لينتشر داخل مصر من أجل أن ينتشر ذلك المرض الفتاك، ومن أجل أن يفسدوا شباب المصريين زيادة على ما قد حصل. هم من يعملون على نشر الفساد الأخلاقي في مختلف البلاد العربية. هم من دفعوا المرأة المسلمة، المرأة المحتشمة، المرأة التي يلزمها دينها وقيمها العربية أن تكون متأدبة ومحتشمة، هي من أصبحت الآن تتبرج، هي من أصبحت الآن تكشف شعرها وبدنها، هي من أصبحت الآن تزاحم الرجل في جميع مناحي الحياة بحجة مشاركتها في المجال السياسي. يطعمون الآن في اليمن، يطعمون المكاتب بالنساء، هنا مدير وهنا سكرتيرة، لتكون أجواء المكتب لطيفة، لتكون أجواء المكتب كلها أجواء حب. ومتى سينصح هؤلاء لشعبهم وأجواء مكاتبهم كلها حب؟ يصرح الموظف من بيته وهو يحاول كيف يكون شكله مقبولا أمام موظفه، أمام السكرتيرة، أمام امرأة أخرى تشاركه في مكتبه. الآن يعمل على أن تشارك المرأة الرجل في المكاتب في الدوائر الحكومية، ويعتقد أن هذه هي المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة. تلك المشاركة التي تقوم بها المرأة في الريف هي من تربي الأبقار وتربي الأغنام، هي من توفر على أسرتها كثيرا من الأشياء التي تحتاج رب الأسرة إلى دفع فلوس كثيرة في توفيرها. هي تربي الأبقار وتربي الأغنام، هي توفر الحطب، هي توفر الماء، هي تعمل جاهدة في مجال الزراعي. أليست هذه مشاركة حقيقية في التنمية؟ مشاركة تجعل الأسرة كلها تتحمل جميع الأعباء الحياة، تلك الأعباء التي فرضها علينا هؤلاء، هذه الحياة التي أصبحت صعبة. هذه لم يعترفوا بأنها مشاركة، بل يصنفوها بأنها ظلم وأنها امتهان للمرأة. من أين جاء هذا التدليل؟ من أين جاء؟ يقال أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قضى على فاطمة الزهراء بأعمال منزلية وأعمال ترتبط بالمنزل، وعلى الإمام علي بأعمال خارج المنزل. وهكذا المرأة في اليمن تشارك الرجل في جميع مناحي الحياة، لكن هذه التي هي مشاركة حقيقية ويلمس الجميع أن زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم يساعدهم مساعدة كبيرة على تحمل أعباء الحياة، هذه تصنف عند أعدائنا بأنها امتهان للمرأة. لا، المشاركة الحقيقية هي أن تكشف نفسها ووجهها وتشارك، تزاحم الرجل، هذه هي التنمية. أن تزاحم الرجل في المكاتب، أن تزاحم الرجل في محطات التلفزيون، أن تزاحم الرجل في كل مناحي الأعمال الأخرى. لا حاجة إلى هذه، إن هذه ليست مشاركة حقيقية. إن الذي يجب عليكم هو أن تشجعوا المرأة، هو أن تعملوا على تشجيعها وأن تساعدوها، وهي التي تعمل في مجال الزراعة وتعمل في مجال تنمية المواشي، وهي التي تساعد رب أسرتها، تساعد زوجها وتساعد قريبها مساعدة كبيرة. إنها تخدم الشعب أكثر منكم. أين هي مشاريع المياه؟ هل هناك مشاريع مياه؟ من الذي يوفر المياه لنا؟ أليست هي النساء توفر المياه؟ إن النساء ينفعنا أكثر مما تنفعنا الحكومة. إن النساء يقدمنا خدمات للمجتمع أكثر مما تقدمه الحكومة. أنتم تريدون أن تقولوا لهذه النساء أن هذا امتهان، وأنه يجب أن تترك كل هذه الأعمال وتنطلق لتزاحم الرجل في المكتب، فتخرج زوجتك وتخرج بنتك لتعمل ساعات داخل مكتب مع شخص آخر. أي أجواء ستسود هذا المكتب؟ اقرأوا إحصائيات عما يحصل في أجواء كهذه في بلدان أوروبا، إحصائيات عن النساء، كم من النساء كما يقال بعبارتهم يغتصبن ممن يشاركنا الرجل في أعماله في المكتب، من قبل مدراء المكاتب، من قبل مشاركين في هذه المكاتب، يجلسون سويا هم تلك النساء في مكتب واحد. كم يحصل من جرائم؟ إحصائيات نشرتها بعض الصحف تذكر كم يحصل من جرائم بسبب مشاركة المرأة للرجل في الأعمال داخل المكاتب في الدوائر الحكومية وفي مختلف منشآت القطاع الخاص. ونحن أيضا نسلم بهذا، لسنا تنطلي علينا هذه المسألة وعلى نسائنا أن يقال هذا امتهان للمرأة، أن تحمل المرأة الماء أو تحمل الحطب. يقول الامتهان هو عملكم أنتم، وأنتم تحملون الظروف المنهكة، هذا هو الامتهان. الامتهان من قبلكم أنتم، وأنتم تضعوننا تحت أقدام أعدائنا. الامتهان من قبلكم أنتم، وأنتم لا تعملون على أن نحصل على قوتنا وأن نحصل على مختلف الأشياء التي نحتاجها من داخل بلدنا. ليس هذا هو الامتهان؟ أليس كل عربي أصبح الآن لا يفخر بأنه عربي؟ من هو العربي الذي أصبح الآن يفخر بأنه عربي؟ هل هناك أحد؟ كل الناس يشعرون بالخزي، حتى زعماؤهم يشعرون بالخزي، وكل الناس لمسوا أن موقف الزعماء كان موقفا يشهده الجميع بأنه مخزن. عندما يكون أحد زعماء العرب وزعيم شعب مظلوم على مدى 50 عاما مسجونا داخل بيته وتحاصره الدبابات الإسرائيلية، ثم يقطع حتى الاتصال عنه، ثم لا يصرخون في وجه أولئك الذين حاصروه، ثم لا يعمل أي عمل، أليس هذا هو الخزي؟ كلنا يشهد بأنه خزي. هذا هو الامتهان لكم أيها الكبار، والامتهان لنا نحن الرجال. أما المرأة التي تنطلق لتشارك الرجل أعباء وضعية فرضتموها أنتم وأعداؤنا عليها وعليه، فإن هذا هو العيش الكريم، هو العيش الكريم. لا بد أن أعمل، ولا بد أن تعمل زوجتي، ولا بد أن يعمل بناتي، لنعيش حياتنا بجهدنا وبعرق جبيننا لنحصل على حياة كريمة ولو بنسبة محدودة. أنتم تريدوا أن ترحمونا وأن ترحموا تلك النساء وأن تفقوا عن تلك النساء ذلك ما الذي تسمونه امتهان؟ اعملوا على توفير المشاريع، وفروا لها الكهرباء، وفروا لها مشاريع المياه، وفروا لها المراكز التي ترعى الأمومة والطفولة. وفروا لها كل شيء. لا تقول لها بأن التقدم، بأن الحرية، بأن المشاركة الحقيقية هي أن تنطلق تزاحم الرجال داخل مكاتبكم، داخل مكاتب الدوائر الحكومية. من أين جاء هذا؟ ألم يأتي من عند أولئك الذين قال الله عنهم ويريدون أن تضلوا السبيل، يريدون أن نضل، فيعملون الجاهدين على أن يخرجوا بناتنا ونساءنا ليزاحمن الآخرين في مكاتب الدوائر الحكومية وفي مكاتب الشركات ومكاتب المنشآت للقطاع الخاص، ويريدون أن تضل السبيل. المرأة التي أصبحت متبرجة، من أين جاء هذا؟ هل القرآن هو الذي قال لها، أم القرآن هو الذي أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يدلين عليهن من جلابيبهن وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وأمرهن بأن يحفظن فروجهن وأن يغضبن النظر عن الرجال الأجانب؟ أليس هذا هو منطق القرآن؟ من أين جاء التبرج؟ من أين جاء السفور؟ ألم يأتي من عند من يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ أو لم نضل؟ هنا في اليمن كل سنة هي أسوأ من السنة التي قبلها، لأن هناك من يعمل جاهدا من أولئك الذين يريدون أن تضلوا السبيل، يعملون على أن تخرج المرأة اليمنية متبرجة مكشوفة، وهي الآن من تحاول على أن ترفع ثوبها قليلا قليلا لتبدو أقدامها ثم ليبدو ساقها، وتعمل على أن تكشف جزءا من شعرها قليلا قليلا وتكشف يديها قليلا قليلا. وكل سنة نلحظ من المشهد العام في صنعاء أنها أسوأ في هذا المجال من السنة الماضية. هناك عمل، هناك عمل ممن يريدون أن نضل السبيل، يريدون أن تصبح نساؤنا كالنساء التي نراهن في التلفزيون في مختلف بقاع العالم. سافر إلى القاهرة أو إلى عمان أو إلى دمشق أو إلى بغداد أو إلى أي بلد عربي إسلامي، تجد المرأة العربية المسلمة لا تفرق بين مظهرها وشكلها وبين المرأة الأوروبية المسيحية أو اليهودية. حتى النساء في فلسطين وفي البوسنة ترى المرأة التي تصرخ وتبكي على ابنها وهو قتيل أو جريح، أو تبكي على بيتها وهو مهدم على أيدي اليهود، هي في شكلها لا تختلف عن أم ذلك اليهودي، عن زوجة ذلك اليهودي الذي هدم بيتها وقتل ابنها. لنقول أيضا أنه حتى عندما نسي وراء الآخرين فيما نعتبره حضارة وتقدم، نقول للمرأة عندما تخرجي متبرجة، عندما تخرجين سافرة لوجهك وبدنك مكشوف، هل رحموك؟ هل رحموها؟ هل كفوا عن تدمير منزلها لأنها أصبحت قد لحقت بركابهم؟ إنهم يركلون كل من لحق بركابهم من عندنا. هل كفوا عن ابنها؟ هل كفوا عن زوجها؟ ثم هل تريدين أنت أن يكف الله عنك وأنت من تسيري وراء ضلالة هؤلاء أكثر مما تسيرين وراء هدي الله؟ الله لن يكف عنك، الله لن ينقذك، وأنت من تسيرين وراء من يريدون أن تضلي ويريدون أن تهاني ويريدون أن تظلمي، وأنت تقلدينهم في كل مظاهر الحياة. ليس هذا هو ما يحصل؟ إن الله لن يكف عن تلك النساء. حتى أصبح البعض منا فعلا يوم كنا نشاهد ما يحصل في البوسنة على شاشة التلفزيون، ألم تكن ترى المرأة المسلمة كالمرأة الصربية؟ شكل واحد وزي واحد. ترى الفلسطينيات وهن يهربن أمام الإسرائيليين كل إسرائيليات سواء. حاول أن تشاهد لما لو تمكنت تشاهد الشاشة، شاشة التلفزيون الإسرائيلي، ستجد لا يختلف لا يختلف أبدا عما تشاهده في شاشة أي تلفزيون آخر في البلاد العربية.